هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام من إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، ونحن معكم في تكريت، حيث وزعت محافظة صلاح الدين مبالغ الوجبة الأولى لمساعدة عوائل الشهداء والجرحى الذين أصيبوا جراء أعمال العنف المحافظة. معاون المحافظ والمسؤول عن مكتب الشهداء والجرحى قاسم البرزنشي أكد أن هذا المبلغ ومبالغ أخرى سوف تصرف لاحقا للمتضررين جراء العمليات المسلحة. عبد الله أحمد معه التفاصيل.
ملياران ومائة وواحد وثلاثون مليون دينار عراقي هو المبلغ الإجمالي الذي قدمته الحكومة العراقية لعوائل الشهداء والجرحى في محافظة صلاح الدين، والتي قد تبنت المحافظة توزيعه كوجبة أولى على تلك العوائل. السيد قاسم البرزنشي معاون محافظ صلاح الدين والمسؤول عن مكتب الشهداء والجرحى في المحافظة:
حقيقة تم تعويض 2,131,000,000 كوجبة أولى لتعويض الشهداء والجرحى، ويعني المعاملات هذه كملت واستلموا. أن المعاملات المرحلة الثانية 1,381 معاملة تم تخصيص منها مبلغ 2,624,500,000 دينار عراقي، وحاليا عندنا آلية في مع خزينة المحافظة لتعويض الشهداء على شكل وجبات. كل عائلة، كل يعني حالة، إذا كان شهيد أو جريح مصاب، عند رقم راح يكون تعويض عن طريق خزينة محافظة صلاح الدين. خلال الأيام المقبلة راح نعلن خلال وسائل الإعلام عن كيفية أسلوب الآلية لنعوضها.
بالنسبة للمبلغ المالي، يعني قد للشهيد وكم للجريح؟
نعم، من موجب الأمر على رقم 10 سنة 2004 خصص 1,500,000 دينار للشهداء، وأما بالنسبة للجرحى نتيجة الأعمال الإرهابية أو الأعمال المسلحة على حسب درجة العجز، ودرجة العجز يقرر اللجنة الطبية في المحافظة. مثلا إذا كان 100% مليونين، إذا كان 75% إلى فأكثر 1.5 مليون، إذا كان 50% إلى 75% فأكثر 1.5 مليون.
طبعا هاي بعد معاملة رسمية.
حقيقة عند صدور أمر سيد المحافظ أمر بتشكيل لجنة برئاستي واثنين أعضاء مجلس المحافظة وممثل من المحافظة، عدينا استمارة يصادق بها المجلس البلدي المكان الحادث، يصادق بها رئيس الوحدة الإدارية، ويقدم المستمسكات المطلوبة، وهي أوراق تحقيقية مصادقة من مركز الشرطة والمحكمة، قسام شرعي، شهادة الوفاء، إملاء النموذج المخصص لهذا الغرض، طلب السيد المحافظ. هاي إجراءات وتضع فايل، وكلجنة نتخذ بها الإجراء.
إحدى السيدات التي فقدت زوجها وتدعى ليلى جاسم قالت:
أكو مبادرات قيمة تدعم عوائل الشهداء وتحاول تساعدنا، تحاول على الرغم من أن الشهيد لا يمكن تعويضه، لكن الحمد لله والشكر على كل حال، وأن للمعيشة صعبة، وسمعنا أكو تخصيصات مالية، وإحنا الحمد لله دا نشتغل بالمعاملات وما تقصر ويانا المحافظة ومخصصة لنا رواتب وبدها ترعانا، وإحنا نشكرهم على هاي جهودهم الكبيرة.
فيما ذكر المواطن قصي رعد وهو من المصنفين ضمن قائمة عوائل الشهداء والجرحى في محافظة صلاح الدين بأنهم باتوا يعانون الأمرين نتيجة المعاملات الطويلة العريضة والروتينية والمزعجة والتي لم يتسلموا أي مبالغ مالية.
والله صراحة يعني السهال قالوا المحافظة احنا نوزع لكم يعني تعويض، وما ادري شو تعويض، وبعد وينك تعويض؟ بس حكي ماكو شيء، يعني شغلة روتينية، بس حكي ما كل شيء، ما استلمنا لا استلمنا شيء ولا شيء، قالوا نوزع لكم 1,500,000
ماكو شيء،
سوينا معاملات وفايلات وكاملة، ادينا المحافظة ولا جعية وماكو شيء بعد، وهذا اللي وجهه بالبلاد ماكو لا فلوس ولا كل شيء، يعني تسأل عليه وتقول هالشيء يقولوا لك بعدين وما ادري شنو، فثلاث اشهر وما ادري، وراحت ثلاث اشهر وراحت سنه بعد صاله وماكو شيء.
ربما تسد هذه المبالغ وغيرها، وان كانت بسيطه وقليله في يومنا هذا، رمق بعض عوائل منكوبين الذين فقدوا معيلهم. عبد الله احمد، اذاعه العراق الحر، تكريت.
سيدتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من كربلاء، حيث يعزو بعض المثقفين في المدينة افتقار المجتمع إلى الثقافة الإيجابية المؤثرة والفاعلة فيه لتراجع دور المثقف بسبب هجرته الداخلية التي ينزوي فيها عن المجتمع، أو هجرته الخارجية بسبب الخوف من التصفية. الشاعر ماجد الخطيب أشار إلى أن جهات سياسية داخلية وأخرى خارجية تسعى إلى تصدير ثقافات معينة، وأن على المثقف أن يعي حاجة المجتمع إلى لغة الحوار والذائقة الحسنة، وكلها تصب في مجال الثقافة الإيجابية. مصطفى عبد الواحد معه التفاصيل.
بينما يقول السياسيون إن عقد العراق اليوم وبالأمس هي سياسية، وإن ما يجري فيه يرجع لاختلافات في رؤى تتعلق بالحريات العامة والحقوق السياسية للعراقيين، بين هذا الفريق السياسي أو ذاك أو بين هذه الطائفة أو تلك، يرى بعض المثقفين في كربلاء أن المشكلة العراقية بالدرجة الأولى هي ثقافية، وفقا للشاعر ماجد الخطيب.
بلا شك أنه الثقافة الآن أصبحت هي سلاح على الساحة السياسية العراقية، وبدأت تؤثر على المجتمع العراقي من خلال زرع ثقافات معينة داخل المجتمع، وإن كانت متعددة الأشكال والأطياف، ولكن في نفس الوقت بدأ العراقي يشعر بأهمية الثقافة وبأهمية المثقف من خلال الأفكار التي تزرع داخل المجتمع من خلال تصدير هذه الثقافات من جهات معينة، سواء كانت سياسية داخل العراق أو خارج العراق. فلذا دور المثقف كبير جدا، ونحن نحتاج الآن إلى مثقفين يعون أهمية الثقافة بالنسبة للمجتمع. المجتمع يحتاج الآن إلى لغة الحوار، والحوار هو ثقافة. المجتمع يحتاج إلى الذائقة الحسنة والكلمة الطيبة، وهذه ثقافة، كلها تصب في مجال الثقافة، والمجتمع يفتقر لها. لذا وصلنا إلى لغة العنف ولغة الإرهاب والكثير من اللغات التي هي بعيدة عن لغتنا الأم، وهي لغة المحبة والتصافي والأخوة اللي كلنا ننشدها لبناء عراقنا الجديد.
افتقار المجتمع للثقافة الإيجابية المؤثرة والفاعلة يعزوه بعض المثقفين لتراجع دور المثقف بسبب هجرته الداخلية التي ينزوي فيها مبتعدا عن المجتمع، أو الهجرة الخارجية، وكلا الهجرتين تسبب بهما الخوف من التصفية، وهو خوف يراه البعض مشروعا في ظل ظرف استثنائي، وإن رأى آخرون ومنهم عادل الصويري غير ذلك.
والله المثقف إذا كان يخشى التهديد وكان يخشى التكفير وكان عنده خوف، بالأحرى لا يسمي نفسه مثقف أو ليذهب إلى منزله.
خوف المثقف يؤدي إلى تراجع المجتمع ويحد من دور إيجابي يفترض أن يلعبه، سيما حين يكون المجتمع بحاجة لهذا الدور، كما يشير القاص ميثم العتابي.
الخوف هو شيء نزرعه نحن، والحرية هو شيء موجود في داخلنا. إذا افتقدنا إلى مسألة الحرية في الداخل سنبقى عبيد لأنفسنا وللواقع، وإذا بقينا عبيد للواقع ولأنفسنا إحنا ما راح نقدر نقدم خطوة إلى الأمام. أما إذا كانت الحرية هي أصلا مزروعة في داخلنا، في تلك اللحظة سيكون كلام آخر. مسألة الخوف هي مسألة نسبية، ومسألة الخوف ما تقدم من المجتمع لحظة أو دقيقة إلى الأمام، إنما ترجع إلى الخلف سنوات ومئات سنين، وهذا ما صار عندنا في الواقع العربي ككل. الخوف من السلطة، الخوف من السلطة السياسية والدينية والاقتصادية، هذا الخوف وهذا التقديس وهذه الأمور كلها السلبية هي اللي أدت بالمجتمع التراجع إلى الوراء، وعدم ثبات على مبدأ واحد معين هو أيضا خوف.
في وقت ما كان المثقف يخشى السياسي السلطوي، فكان يحذره ويتحايل عليه أحيانا ليقول ما يريد بلغة مموهة، ولكن المثقف اليوم يحتفظ بقائمة طويلة عريضة من المحاذير، أولها أن رأيه الصريح قد يسبب له المشاكل وإن صرح به في فضاء العمل أو قاعة المحاضرة أو حتى في سيارة نقل الركاب بحسب المحامية زينب العامري.
طبعا بالحقيقة المثقف ماذا يأخذ دوره؟ ولو المثقف ده ياخذ دوره بالشكل الصحيح ما صار العراق وصل لهالمستوى، لان ما حد يعطي المساحه. يعني ابسط شيء، احنا الشباب اذا نريد نتنفس اي نفس ده يحسبوه علينا، باعتبار اذا تريد تتنفس فد نفس السياسيين والدينيين والاجتماعيين واللي يعتبرون نفسهم هم اقطاب المجتمع الكربلائي، بالذات احنا بكربلاء نفسنا محسوب، طلعتنا محسوبه، دخلتنا محسوبه، مو للنساء، لا، اي انسان ده يريد يشتغل مع اي جهه من يدعمك يعني. وما أعتقد واحد ما مر بهاي الحالة، ما أعتقد، خصوصا أنا كمحامية يعني دا أشوف أدخل للمحكمة وأدخل وشوف الشيء دا يصير، يعني رئيس المحكمة اليوم خايف.
غياب القدرة لدى المثقف على قول ما يراه حقا يعكس مدى الأزمة التي يعيشها المجتمع والتي يرى البعض إنها تؤدي به إلى عدم القدرة على اللحاق بالمجتمعات الأخرى التي يسبح فيها المثقفون في فضاءات الرؤى والأفكار والحرية. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن متابعة للمحادثات الجارية في بغداد بشأن مشروع قانون النفط والغاز الجديد، ومقابلة مع وزير الصناعة والمعادن العراقي فوزي حريري عن فتح مجال الاستثمار في بعض شركات القطاع العام. وفي حلقة اليوم تقريران صوتيان، أحدهما من عمان عن الملتقيين الاقتصاديين اللذين عقدا على هامش المعرض الدولي الرابع لإعادة إعمار العراق، والثاني عن عزم إحدى الشركات الروسية المشاركة في هذا المعرض تسويق منتجاتها في العراق. تجرى في بغداد محادثات بين الحكومة المركزية والإدارة المحلية لإقليم كردستان العراق من أجل التغلب على الخلافات التي ظهرت في اللحظة الأخيرة بشأن مشروع قانون النفط والغاز الجديد. وكان مجلس الوزراء العراقي أقر في شباط الماضي هذا المشروع وأحاله إلى البرلمان من أجل مناقشته والمصادقة على صيغته النهائية لكي يصبح قانونا ساري المفعول، فيما أكد مسؤولون وخبراء الأهمية الحيوية لمشروع القانون بالنسبة لاقتصاد العراق من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية اللازمة لتطوير البنية التحتية لقطاع النفط بهدف رفع الإنتاج وزيادة العائدات. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين عراقيين قولهم الاثنين إن المحادثات الحالية تتركز على كيفية اقتسام الثروة النفطية وطرق توزيع الإيرادات على المحافظات والأقاليم. يشار إلى أن مشروع القانون نص في المادة الأولى من الفصل الأول على أن ملكية النفط والغاز تعود لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات. وفي الشهر الماضي نسب إلى مسؤولين كرد في المنطقة الشمالية القول إنهم سيعطلون تمرير القانون في البرلمان، مشيرين إلى اختلافات مع الحكومة المركزية بشأن بعض ملاحق المشروع. يذكر في هذا الصدد أن لأحزاب التحالف الكردستاني 53 نائبا في البرلمان العراقي الذي يضم 275 مقعدا. وجاء التهديد بتعطيل مشروع القانون في مجلس النواب بعد أيام من تحذير وزارة النفط العراقية من توقيع عقود حتى يتم إقرار القانون. واعترضت حكومة إقليم كردستان على بعض ملاحق مشروع القانون التي تنقل السيطرة على الحقول من الإدارات المحلية للأقاليم إلى شركة نفط وطنية جديدة. يذكر أن حكومة كردستان العراق أبرمت عدة عقود مع شركات نفطية أجنبية أبرزها شركة دي أن أو النرويجية. ولم يتضح إلى متى سوف تستمر المحادثات الحالية التي بدأت في بغداد الأحد، لكن مسؤولين عراقيين أعربوا عن الأمل في أن يصادق مجلس النواب على مشروع القانون بحلول نهاية أيار. وكان نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح صرح على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن السبت بأن الأمل لا زال يحدو العراق بالاتفاق على مسودة القانون خلال الفترة المتبقية من الشهر الحالي، بما يتيح للبرلمان المصادقة قريبا على صيغته النهائية. وأضاف أن قانون النفط والغاز سيحدد شكل اقتصاد البلاد لفترة طويلة، واصفا إياه بأنه أهم تشريع يواجه العراق صياغته. قررت وزارة الصناعة والمعادن العراقية فتح مجال الاستثمار في بعض الشركات الإنتاجية وفق شروط أهمها عدم استغناء المستثمرين عن خدمات الموظفين الأصليين في تلك الشركات والذين تراكمت لديهم الخبرات العملية اللازمة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى أحمد أعدت التقرير التالي الذي يتضمن مقابلات أجرتها مع وزير الصناعة والمعادن فوزي حريري ووكيل وزارة الصناعة سامي الأعرجي ومدير الشركة العامة للحديد والصلب في البصرة عبد الأمير صالح عبد الله.
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن قبل أكثر من شهر فتح أبواب البعض من شركاته الإنتاجية للاستثمار، ولكن وفق شروط معينة تأتي في مقدمتها أن يحافظ العاملون فيها على مواقعهم في العمل والاستفادة من خبراتهم ومعاملتهم وكأنهم موظفون دائميون حالهم حال أقرانهم في باقي الوزارات. وفي هذا الصدد أوضح وزير الصناعة والمعادن فوزي حريري:
كل الذين فاوضناهم وناقشناهم وجسينا النبض منهم لا ولم يفكروا بهذا أبدا، وكلهم تقبلوا كل المنتسبين اللي عندنا بسبب أساسي، أولا لأن هذه خبرات هائلة، ثانيا الرواتب اللي إحنا ديقاضها حتى إذا ارتفعت الرواتب هي ما يقارب النصف اللي يقاضاها منتسب في دولة أخرى.
ويذكر إن ضغوطات عديدة دفعت بوزارة الصناعة والمعادن استثمار بعض شركاتها الإنتاجية، ومن بين هذه الضغوطات عدم توفر السيولة اللازمة لإعادة تأهيل شركات إنتاجية، وأيضا عدم القدرة على تحسين رواتب موظفي الشركات الإنتاجية التي تعمل ضمن نظام التمويل الذاتي دون أن تحقق ربحا، حيث يقول وزير الصناعة:
لا تتوفر الموارد المادية للحكومة للاستثمار في هذا والتطوير. لهذا السبب نلجأ إلى استيراد كل شيء من الخارج، من السمنت، من الحديد، من المواد الإنشائية، في حين أنه لو استثمرنا مبالغ في شركاتنا ممكن أن ننتج نفسنا ونوفر الكثير من المبالغ على الدولة، وحتى منتوجنا إذا ازداد الإنتاج السعر يقل فيكون منافس أكثر في السوق، ويوفر لي الطاقات اللي إحنا نحتاجها، ويوفر أيضا ضرائب وعوائد للدولة، ويضمن رواتب ومستقبل المنتسبين اللي حاليا الدولة ترفضها شهريا بأكثر من 25 مليار دينار بدون إنتاج. فهذا يعني كلها هذه سوف تكون توفير على كاهل الدولة.
وكيل وزير الصناعة الدكتور سامي العرجي بيّن أهمية الاستثمار بالنسبة للعامل العراقي.
هذه الفرصة الاستثمارية للتأهيل والتطوير راح تنطي العامل العراقي في هذه المصانع فرصة أكبر لتحسين أحواله الحالية. أنت عارفون إحنا بالتمويل الذاتي الحالي وسبب الصعوبات اللي نعانيها يعاني العامل العراقي من حيث خلينا نقول الراتب، من حيث بقية المكاسب اللي نتمناها له، هذه كلها راح تضمن إلى في عملية التأهيل القادمة.
مستثمر عندما يأتي بمكائن أو معدات حديثة ويصدم بأن المنتسبين هم لم يتماشوا مع تطورات.
نعم، هذا الموضوع راح يكون بشكل يعني الشق الأول هناك تأهيل وتدريب وتطوير للعاملين كذلك حتى يقدرون يماشون عملية التأهيل والتدريب والتطوير المكائن. فهذا الموضوع راح يوضع ضمن برنامج فني متكامل حتى نقدر نوصل للهدف المنشود.
وتعد الشركة العامة للحديد والصلب في البصرة بين الشركات التي ستخضع للاستثمار، وقد زاد عدد منتسبي الشركة منذ سقوط النظام إلى 6000 عامل، مما عدها مدير الشركة عبد الأمير صالح عبد الله مشكلة حقيقية.
عدد المنتسبين 6500 منتسب تقريبا، فهاي إجا بعد السقوط سياسيين إلى آخره، فإحنا نتأمل إيجاد حل للمنتسبين من قبل الدولة.
عدد كبير 6000 منتسب
كلش هواي، يعني هذا ضعف العدد اللي تحتاجه الشركة. احنا الشركة بها هواي مقاطع يعني معامل الانتاج، فالمفروض المستثمر يجي يفتح هواي مصانع يعني متعددة حتى يقدر يستخدم العمالة هاي حتى يصير اقتصادية.
لبرنامج التقرير الاقتصادي ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
عقد على هامش المعرض الدولي الرابع لإعادة إعمار العراق في عمان أخيرا ملتقيان اقتصاديان لرجال الأعمال العراقيين ونظرائهم من دول عربية وأجنبية. نظمت أحدهما غرفة التجارة والصناعة العراقية الأمريكية، فيما نظم الثاني مجلس الأعمال العراقي. وفي المقابلتين التاليتين اللتين أجرتهما مراسلة إذاعة العراق الحر فائق رسول سرحان عن أهمية الملتقيين، نستمع أولا إلى المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة العراقية الأمريكية عماد بولينا.
الحقيقة هو الهدف من إقامة الملتقى كان يعني السماح لأن يكون هناك تواصل ما بين الشركات العراقية العاملة في العراق والتي حضرت الملتقى الفترة اللي رافقت معرض إعادة إعمار العراق، بحيث كانت هناك دعوة لكل الشركات الأجنبية الحاضرة في المعرض والعربية، وبالتالي فكان هناك مستوى من التواصل والعلاقات الاقتصادية التي بدأت تنمو ما بين هذه الشركات والشركات العراقية العاملة في العراق. والشركات الأجنبية والعربية الحاضرة للمعرض كانت ترغب أن تلتقي في شركات عراقية مباشرة، وهذا ما وفر الملتقى حقيقة لكل الأطراف.
طيب في اعتقادك هل حقق الملتقى الغرض من إقامته؟
شيء أكيد، يعني أي مستوى من العلاقات تطيعين أن تبنيها ما بين الشركات العراقية والشركات العربية والأجنبية المتواجدة في هذا الحدث الاقتصادي، هذا شيء جيد وممتاز حقيقة، لأنه من غير ممكن أن تكون شركات عراقية في الطرف والشركات الأجنبية والعربية الحاضرة فيها أي حدث اقتصادي في طرف آخر، ما لم يحدث تواصل مباشر ما بين جميع الأطراف، وبالتالي ممكن أن تحدث اتفاقات، ممكن أن نقدم العروض، ممكن أن تتابع فيما بعد بذلك الاتصالات الاتيادية، وبالتالي يتحقق عمل للجميع يعني.
من جانبه أكد المدير التنفيذي لمجلس الأعمال العراقي فارس المصلح على أن الملتقى الذي نظمه المجلس وشاركت فيه 150 شركة شكل حلقة وصل بين الشركات العراقية والشركات العربية والأجنبية لتطوير التعاون فيما بينها، موضحا أن عقد الملتقى جاء بناء على رغبة من الشركات الأجنبية.
حقيقة هناك شكوى من الشركات الأجنبية لعدم التقائها بالشركات العراقية في معارض إعادة أعمال العراق، وأيضا صعوبة دخول هذه الشركات الأجنبية للعراق للظروف الأمنية الصعبة، تلبية لطلبات الشركات العراقية والأجنبية الحقيقة في آن واحد. تواصل سوية قمنا بإعداد وتهيئة هذا الملتقى، أحد أهدافه هو التواصل بين الشركات العراقية والشركات العربية والأجنبية لأكثر من 42 دولة بالعالم. هناك حاجة فعلية أن نوصل المعلومة الحقيقية والاحتياجات الفعلية للعراق الآن للشركات الأجنبية لغرض تأمين الاحتياجات بشكل طارئ ومستعجل لداخل العراق وخصوصا البنية التحتية، وأيضا في نفس الوقت نعطي فرصة للشركات العراقية لاستيراد المواد من الشركات الأجنبية من حيث اللقاءات المشتركة وجها لوجه، مما يعطي الفرصة الحقيقية بالتواصل مع الشركات الأجنبية لغرض تأمين هذه الاحتياجات بالسرعة الممكنة. الشركات العراقية وصلت إلى مرحلة كبيرة جدا بالخبرة والعمل والطاقات، فلا ينقصها فقط أتوقع هي تأمين احتياجاتها للعمل.
هذا وكانت قيمة العقود التي أبرمت خلال إقامة معرض إعادة إعمار العراق الدولي الرابع، زادت على 300 مليون دولار، شملت مجالات عدة تتعلق بموضوع إعادة إعمار العراق. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أعلنت إحدى الشركات الروسية المتخصصة في قطاع الإنشاءات أن مشاركتها الأخيرة في معرض إعادة إعمار العراق 2007 الذي أقيم في الأردن حظيت باهتمام عراقي في إبرام صفقات مستقبلية، وأضافت في بيان صحفي أنه في ضوء هذا الاهتمام قررت البدء بتسويق منتجاتها في العراق ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندرنكو في سياق المتابعة التالية التي تتضمن تعليقا للمحللة الاقتصادية الروسية إلينا سوبونينا.
أعلنت شركة بيرفوكوم الروسية لصنع لوح الحديد المثقب عن عزمها على دخول السوق العراقية. مسؤول رفيع مستوى في شركة بيرفوكوم قال في حديث إلى إذاعة العراق الحر شرط عدم الكشف عن اسمه إن وفد من الشركة قد زار معرض ربيل العراق 2007 الذي عقد في عمان في وقت سابق من الشهر الجاري. وقال المسؤول إن منتجات بيرفوكوم أثرت اهتمام بعض الشركات العراقية والأردنية التي تعمل في مجال التصميم والبناء. الشركة الروسية أطلقت بيانا صحفيا عربت فيه عن الأمل بأن يكون معرض ربيل العراق 2007 في عمان قد ساعدها في جهودها الرامية إلى تسويق منتجاتها في العراق وغيره من دول المنطقة. وفي سياق ذي صلة استطلعنا رأي المحللة الاقتصادية والسياسية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا حول مستقبل الشركات الروسية في العراق اعتبارا بمعارضة روسية الحملة العسكرية الأمريكية ضد النظام صدام حسين.
الموقف الروسي السابق طبعا يؤثر الآن على قرارات الحكومة العراقية، ولكن التصريحات الأخيرة الممثلين العراقيين في بغداد تدل إلى أنه لديهم اهتمام بعودة نسبية أو جزئية لشركات روسية إلى العراق.
كان هذا رأي المحللة الاقتصادية والسياسية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا. ميخائيل ألاندرنكو، إذاعة العراق الحر.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.